المتحف 17 ألف نزول الوحي. فجاء أمين الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة في يوم الاثنين 21 من شهر رمضان من العام 40 من ميلاده صلى الله عليه وسلم، بينما كان يتحلف بغار صراء وقال له اقرأ. قال في الحديث: فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله ما لم يعلم. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقالت وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت اسمع من ابن أخيك. فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذع أكون حيا حين يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. أما الخبر الذي أورده ابن إسحاق عن كيفية بدء الوحي والذي قال فيه: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم الذي فيه التصريح بأن مجيء الوحي كان في حالة اليقظة، وأن الرؤية الصادقة كانت قبل نزول الوحي. ولهذا قال السهيلي، وقد يمكن الجمع بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به، لأن أمر النبوة عظيم وعبئها ثقيل والبشر ضعيف. وقال ابن كثير بما قاله السهيلي. ثم زاد: وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة. وقال في مكان آخر: واحتملوا أن هذا المنام كان بعدما رآه في اليقظة صبيحة ليلة إذن، واحتملوا أنه كان بعده بمدة، والله أعلم. باء العبر والعظات والدلائل. واحد: دل تصرف خديجة إزاء ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في الغار على رجاحة عقلها وحسن تصرفها وفضلها وسلامة فطرتها. اثنان: دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم بالغار على صحة علمه وفضله. ثلاثة: يتبين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بعينيه يقظة أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك من التمحلات، وإنما هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات. وضم الملك إياه ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في كل مرة اقرأ يعتبر تأكيدا لهذا التلقي الخارجي، ومبالغة في نفي ما قد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط. أربعة: ألف يدل خوفه مما حدث له مع جبريل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا الرسالة التي سيدعى إلى حملها وبثها في العالم، وبذلك يتضح لكل عاقل مفكر أن ظاهرة الوحي هذه لم تأتي منسجمة أو متممة لشيء مما قد يتصوره أو يخطر في باله، وإنما طرأت طروعا على حياته وفوجئ بها دون أي توقع سابق. ولا شك أن هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير إلى أن تتكون في نفسه بطريقة الكشف التدريجي المستمر التي يزعمون عقيدة يؤمن بالدعوة إليها كما يدعي بعض المستشرقين. باء. الله عز وجل قادر على أن يربط على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن نفسه بأن هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل ملك من ملائكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس. ولكن الحكمة الإلهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وشخصيته بعدها، وبيان أن شيئا من أركان العقيدة الإسلامية أو التشريع الإسلامي لم يكن في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم مسبقا ولم يتصور الدعوة إليه سلفا. جيم. إن فيما ألهم الله به خديجة من الذهاب به عليه السلام إلى ورقة تأكيدا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجئ به عليه السلام إنما هو الوحي الإلهي الذي كان قد أنزل على الأنبياء من قبله، وإزالة لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه بالخوف والتصورات المختلفة عن تفسير ما رآه وسمعه. دال. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت آيات في القرآن تعتب عليه أو تلومه لبعض التصرفات. ها. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما خاطب الله تعالى نبيه بقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نوصل القراءة في العبر والعظات والدلائل من حادثة نزول الوحي. واو. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت عن إجابات السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر، ولما عانى من نتائج بعض الأحداث مثل حادث الإفك الذي استمرت محنته لشهر إلى آخره. خمسة. اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن. وفي ذلك يقول المولى عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.